بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال رحمه الله تعالى: والنجاسة كل خارج من السبيلين من الإنسان وغيره. السبيلين هو القبل والدبر، هذا معروف، ها؟ ونقوله إذا كان يعني بعضكم يستشكل. السبيلين معروف أو لا، القبل والدبر. كل خارج من السبيلين، يعني سواء كان معتادا أو غير معتاد، هذا على المذهب، سواء كان معتادا أو غير معتاد. المعتاد مثل البول، الغائط مثل دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وغير المعتاد مثل الحصى والدود مثلا، إذا خرج من الإنسان حصى أو دود أو قيح أو صديد، هذا غير معتاد، فهمتم؟ أما ما كان معتادا فهو نجس. إذن كل خارج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد فهو نجس. قال: كل خارج من السبيلين من الإنسان وغيره، يعني وغير الإنسان كالبهائم والطير والوحش، إلا ما سيستثنيه ويذكر بعد قليل المستثنيات. إذن الذي يخرج من السبيلين سواء خرج من إنسان أو من حيوان فهو نجس، سواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. على هذا في المذهب بول الشاة والمعز والبقر والإبل نجس، إن وقع على الثوب نجسه، فهمتم؟ قال: إلا خرء الحمام والعصفور. طيب لماذا فرقت بينهما وبين خرء مثلا الدجاج ونحوه؟ قال: لعموم البلوى، يعني لمشقة الاحتراز. إيش يعني مشقة الاحتراز؟ يعني الدجاج ونحوه يمكن أن يحترز منه، ليس في كل مكان، في المزارع، في بيوت بعض الناس، لكن العصافير في كل مكان، تجلس تحت شجرة ربما يسقط عليك شيء من خرئها، تذهب إلى المسجد تكون هناك مثلا حمائم ربما يسقط عليك شيء منه، صحيح؟ إذن هناك مشقة في الاحتراز أو لا يوجد مشقة، فلا يمكن أن يحترز منه، يمكن؟ ما يمكن. ولذلك المشقة تجلب التيسير، وبما أن هناك مشقة فاستثني في نجاسة الخارج من السبيلين، الأصل فيه النجاسة سواء كان الإنسان أو غيره، واستثنين الحمامة دون بقية الطيور والعصافير دون غيرها من أجل هذا، إلا ما سيأتي بعد قليل أيضا. قال: والدم والقيح والصديد، يعني أيضا نجس إذا سال إلى محل الطهارة. الدم معروف، والقيح ما تجمد من البياض على الجرح إذا كان جامدا، إذا كان جامدا، فإن كان سائلا فهو الصديد. فإذا سال الدم أو القيح والصديد، قد يقال: طيب أنت قلت القيح لا يسيل. أقول: نعم، لكن قد يسيل إذا خلطه دم ونحوه. إذا سال إلى محل الطهارة، يعني إلى مكان يغسل في إحدى الطهارتين، في وضوء أو في غسل، إلى محل الطهارة في الجملة، يعني في الاغتسال والوضوء، يعني يتنجس. يعني لو أن إنسانا جرح هنا في يده وخرج دم بقي في مكانه لا يحكم بنجاسته، متى ما سال حكم، لأنه سال إلى مكان يغسل في الوضوء، فهمت؟ كان هناك جرح فيه صديد عصرته خرج شيء من الصديد، بقي في مكانه لا يحكم بنجاسته. متى ما انتقل إلى مكان يغسل في إحدى الطهارتين إيش صار؟ حكم بنجاسته.
ما يا شيخ إذا كان في غير مكان الطهارة؟
إذا كان في غير محل الطهارة، ما في مكان غير محل الطهارة. يعني إذا ما سال من مكانه، نعم. وإلا إذا خلى من كونه محل الطهارة في الوضوء لا يخلو أن يكون محل الطهارة في الغسل، لأن يعني الغسل لازم يعمم البدن، صحيح؟ نعم. والخمر نجس عينا في المذهب، نجاسته مغلظة. وقلنا أشرنا إلى الخلاف في الدرس الماضي، تذكرون؟ قلنا هل النجاسة في الخمر نجاسة عينية أو حكمية، تذكرون أو لا؟ وقلنا أن بعض الفقهاء يرى أن النجاسة عينية، يعني عينها نجسة، الخمر كالبول عينه نجسة. للآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس أي نجس. وبعض الفقهاء يقول نجاسته حكمية لا عينية، يعني إذا وقع في الثوب لا يكون نجسا، إنما حكمه نجس كالكافر، حكمه نجس وإن اغتسل ببحار الدنيا. الله يقول إنما المشركون نجس، نجاستهم حكمية لا عينية، فالكافر لو اغتسل مليون مرة هو نجس ويطهر بكلمة واحدة، إذا قال لا إله إلا الله طهر أو لا. ففي المذهب الخمر نجاستها عينية، نجاسة مغلظة، فلو وقعت قطرة منه على الثوب نجسته، فهم؟ وجب غسله. والقيء ملء الفم، والقيء ملء الفم يعني إذا ملأ الفم، إن كان أقل من ذلك مثل القلس لا يحكم بنجاسته. لو أن إنسانا تجشأ، تعرفون الجشاء؟ تعرفون الجشاء؟ تعرفوا عبد الرحيم الجشاء؟ ما تعرفوه؟ إيش يقال بالأوزبكية؟ الذي قاله، ما أعرف أقوله، إيش هو؟ هذا هو الذي يقوله. فلو تجشأت وخرج شيء يحصل أو ما يحصل؟ يحصل، لكنه ما يملأ الفم، هذا قلس. لو خرج شيء من الطعام أو من الماء، أحيانا الإنسان يأكل كثيرا فيخرج، حتى لو ركع في الصلاة يخرج، فهمتم؟ لا يقال هذا نجسا لأنه ما ملأ الفم. إذا الطعام الذي يعود من المعدة لو ملأ الفم يحكم بنجاسته، ما كان أقل من ذلك فهو قليل ما فحش. قال وخرء ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه من الطير، مثل الصقر، مثل العقاب، مثل الغراب، هذا لا يؤكل، صحيح؟ هذا نجس. قال وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطير ينجس الماء إلا الثوب حتى يفحش. طيب ليش ينجس الماء ولا ينجس الثوب؟ قالوا نفس العلة التي ذكرناها هناك وهي المشقة. قالوا الماء يمكن أن يصان، الماء يمكن أن يصان، عندك ماء مثلا حوض في الصحراء في الحوش تغطيه، ما يقع عليه إذا طار صقر أو كذا، ما يقع عليه ممكن تغطيه، لكن ثوبك لا تستطيع أن تغطيه، تمشي في الشارع يمكن يقع عليك هكذا. أما قالوا الماء يمكن أن يحفظ، يغطى مثلا يحفظ، لا يترك في مكان مكشوف، لكن ثوبك الذي على بدنك أنت تمشي في الطريق ممكن يقع عليك، يطيب صقر من فوقك فيخرؤ عليك فينزل عليك خرؤه. قالوا إلا الثوب حتى يفحش، يعني إذا فحش صار نجسا. طيب كم مقدار الفحش؟ في المذهب عندنا ثلاثة أقوال في الفحش. يفحش يعني يكثر، يفحش يعني يكثر. طيب إلى كم يكثر؟ فبعض أهل العلم في المذهب يقول إذا بلغ شبرا في شبر فهو كثير فاحش، شبرا في شبر، وأظن هذا نادر، يعني بعضهم في طائر يخرق شبرا في شبر، صحيح؟
إذا اجتمعوا
كلهم يجتمعون على إنسان يسير في الشارع، صعب. إلا إذا كان طيرا أبابيل يجتمعوا على جيش أبرهة لكن إنسان يسير في الصحراء تجتمع كل الصقور فتخرؤ عليه في وقت واحد صعب. فقالوا شبرا في شبر، وبعضهم يقول لا ذراع في ذراع. وهناك قول للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول إذا فحش في النفس، إذا تقذرته في نفسك يعني وقع عليك رأيته شيئا قريبا لا شيء لا يجوز، لكن متى ما اشمأزت نفسك هذا إذن هذا كثير. إذن تعود إلى طبيعة الإنسان، متى ما استكثره الإنسان فحش في حقه، فهذا يختلف من شخص لآخر. فهمت هذه؟ إذن ثلاثة أقوال في المذهب. القول الأول كم؟ شبر في شبر. الثاني ذراع في ذراع. الثالث أن يفحش في نفس الإنسان، يفحش يعني يستكثره الإنسان، يستقبحه، تراه كثيرا أنت في طبعك، فأنت عندها يكون كثيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخرء الفأرة وبوله، هكذا عندك في نسختك، وخرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطعام والثوب لا في الماء. وخرء الفأرة وبوله معفو عنه، مع أنه نجس في المذهب، بل لا أعرف فيه خلافا، أن بول الفأرة وخرء الفأرة نجس، لكنه يعفى عنه في الطعام ويعفى عنه في الثياب. لماذا؟ قالوا لا يمكن أن يصان عنه، ولو قلنا بأنه ينجس الطعام وينجس الثوب فيه مشقة على الناس، خاصة قديما كانت الفئران ما يخلو بيت من فأر من الفئران، وكانت الفئران تمزق أكياس الطعام كالأرز والقمح والشعير ونحوها. الآن الفئران صارت قليلة صحيح، حتى الناس صارت تخاف من الفأر، لكن قديما ما تكاد تجد بيت إلا وفيه فأر، فالفأرة تمزق أكياس الطعام وتدخل، فلا يمكن أن تصون الطعام منها أو لا. وكنا نرى ونحن صغار إذا جاءت الوالدة حفظها الله بالرز تنظفه قبل أن تطبخه، يكون مع الرز شيء من خرء الفأر، فهل يمكن أن يصان الطعام؟ لا يمكن. الثياب كذلك، ما كانت عندهم الدواليب هذه كذا، فكانت تمزق الثياب وتدخل داخل الثياب، فإذا فتحت الثياب تجد داخلها بول الفأر، خرء الفأر، فلا يمكن أن يحترز منه. إذن مع كونه نجس إلا أنه لا يحكم بنجاسة الطعام ولا الثياب إذا وقع فيه شيء من بول الفأرة وخرؤها إلا الشراب. لماذا؟ لأن الشراب ليس فيه مشقة في صيانته كالمشقة في صيانة الطعام. الأطعمة قديما إيش طعامهم؟ القمح، البر، الشعير، الذرة، ثم جاء الأرز لما رأى المسلمون بلاد مصر وبلاد الشام وجدوا عرفوا الأرز، ولما كانوا يعرفون الأرز، تحفظ في أكياس، فهذه الفأرة تمزقها، لكن الماء ما يمكن أن تصل إليه بسهولة صحيح ولا لا؟ فليس هناك مشقة في صون الماء. قد يقول قائل هل معنى هذا أن النجاسة تطهر في ثوبه؟ لا، هو بوله نجس وخرؤه نجس، لكنه مع وقوع النجاسة في الثوب وفي الطعام قلنا الطعام لا يتنجس لأن المشقة تجلب التيسير. كيف هذا؟ نقول هذا تماما كالحمار الأهلي، الحمار الأهلي نجس أليس كذلك؟ في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عليكم السلام فإنها ركس، لما أمر بإكفاء القدور وبتكسيرها علل قال إنها ركس يعني نجس. طيب ما يتولد من النجاسة يأخذ حكمه؟ أنت الآن طاهر لعابك طاهر صحيح، الكلب نجس لعابه نجس، الخنزير نجس لعابه نجس، طيب ما يتولد من النجس نجس، أنت طاهر عرقك طاهر أو لا، الحمار عرقه نجس. طيب إذا ركبه الإنسان والحمار يعرق أو ما يعرق؟ هذه الدواب تعرق، الحمار والخيل يعرق صحيح، لو جاء إنسان وركب عليه جاء عرقه في الثوب، إذن لا يجوز أن تصلي في هذا الثوب لأنه صار فيه نجاسة. نقول لا، لا يجوز للمشقة التي تحصل، لأن الناس لا يستغنون عن الحمر قديما قبل السيارات، لا يستغنون، فهذه نجاسة معفون عنها، معفون عنها كالنجاسة التي تبقى بعد الاستجمار. هكذا بعد الاستجمار إذا مسحت آخر مسحة وطلعت نظيفة حكمنا بطهارتك أو لا؟ حكمنا. هل زالت النجاسة بالكلية؟ بقي جزء بسيط، كيف تعرفه؟ إذا صببت الماء تشعر باللزوجة تعود، معناها كان بقي شيء، صحيح؟ لكنها معفون عنها للمشقة الحاصلة في إزالتها. الحكم باقي، حكم الاستجمار. والاستجمار ليس كالتيمم، التيمم لا يصار إليه إلا لمشقة استعمال الماء إما للفقد أو مرض. أيوة. ولو كان الحكم باقي، كما أن الاستجمار لو وجد الماء يجوز للإنسان أن يستجمر ولا يستنجي، يجوز أن يكون الماء عندك ولا تستنجي، تستجمر أو لا. نعم. قال ودم البق والبراغيث. البق هو البعوض، تعرف البعوض؟ ما تعرف البعوض؟ هذا الذي يطير ثم يمتص ينتفخ المكان، تضربه إيش يسمونه؟
سمك.
ها؟ سمك. الذي قاله البعوض الآن كثير هذه الأيام في المدينة، إيش يسمون؟ من يعرف البعوض يا شباب؟ ها؟ أخبر الأخ، قل له عرفته؟ الناموسة. أحسنت، هي الناموسة. الناموسة هي البعوضة. البعوضة مذكورة في القرآن أو لا؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فما فوقها ليس معناها فما أكبر منها، يعني فما دونها أصغر منها. طيب
شيخ، لا فرق بين البق والبعوضة إطلاقا؟
هذا الذي يذكره الشراح، ما أدري أنا ما أعرف، لكن هكذا يقول الشراح. يقول البراغيث جمع برغوث، ضرب من صغار الهوام، عضوض شديد الوثب في صورة الفيل. أعوذ بالله، في صورة الفيل
وهي صغيرة.
سبحان الذي يخلق ما نعرفه، الله أعلم.
ممكن
بالمجهر، ما أدري. وعلى كل حال يقولون، على قول المصريين يقول لك ناموسة أدي الجاموسة. تعرف الجاموسة التي هي أكبر من البقرة؟ تعرف الجاموس من جنس البقر لكنه أعظم من البقر، أسود يكون. يقول ناموسة أدي الجاموسة، يعني قد الجاموسة، ما أدري. على كل حال قال ودم البق والبراغيث والسمك عفو. لماذا عفو؟ لأن البق إذا قلنا هو البعوض أصلا لا دم له، هو الدم من أين؟ دمك أنت، فإذا قتلت البعوضة ما يخرج فيها دم إلا إذا كانت امتصت دم إنسان. إذا امتصت دم إنسان وضربتها هكذا يخرج دم منها، هذا ليس دمها. البعوضة لا دم لها، لا نفس لها سائلة. طيب من أين هذا الدم؟ من الإنسان، من الإنسان. يقولون والبرغوث مثله أيضا، ما أدري أنا إلى الآن ما تصورته، ما رأيته، الله أعلم. قال ودم البق والبراغيث والسمك عفو. أما السمك فمختلف، هل له دم أو لا، هل له دم أو لا. وكثير من الفقهاء يقولون السمك لا دم له. طيب لكن احنا نرى له دم. قالوا هذا ليس دم. طيب ايش هذا، مويه؟ قالوا الدم إذا مكث يسود، والسمك إذا بقي دمه يبيض لا يسود، وهذا دليل على أنه ليس دما. الله أعلم. أنا أعرف الدم إذا بقي يسود، إذا ذبحت الشاة وتركت الدم يسود، صحيح؟ لا السمك، لا ما رأيته السمك، ما أدري، أنا رأيته في الغنم وغيره. فبعض الفقهاء يقول الدم علامته أنه إن ترك يسود، والسمك دمه لا يسود إن ترك، بل يتحول إلى البياض. ما أدري أنا، ما جرب، ما أدري. ولذلك يقولون هذا يدل على أنه ليس دما. نعم. ولذلك يعني أن يقال ما قاله المصنف له دم لكنه عفي عنه لعموم الدليل، وحلت لنا ميتتان ودمان. وحديث أبي هريرة، ما هو حديث أبي هريرة؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولو قلنا بنجاسته لتنجس بالموت، لأن الشاة إذا ماتت حتف أنفها حكمنا بنجاستها. لماذا؟ لأن اللحم خلطه نجاسة وهو الدم المسفوح الباقي، وهذه إذا ماتت حتف أنفها دمها باقي داخلها، صحيح ولا لا؟ لقلنا بنجاسته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته. في هنا أي مشكلة يا شباب؟ في شيء ما هو مفهوم؟ لا تستحوا من السؤال، هذا الكلام للجميع وحتى للإخوة الذين هم في الإنترنت. لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر، فهمتم؟ بعضكم ما يفهم يسكت، ينظر إليهم يقول ليت فيهم أعرابي يسأل، وإذا الجميع كن أنت ذاك الأعرابي، سل ولا تسكت، فهمت؟
الجميع يتشبه بأبي بكر وعمر.
أي لا تتشبهوا بأبي بكر، علينا أن نصير مثل أبي بكر ولن نصبح، لكن خلونا مثل الأعراب الذين كانوا يأتون. تعرفون حديث أنس يقول كان يعجبنا الأعراب العاقل الذي يأتي فيسأل نستفيد من سؤاله، فهمتم؟
دم البقر.
نعم لا ينجسه، لا ينجسه، لا ينجسه، فهمتم يا شباب؟ أي واحد ما فهم أي مسألة اسألوا، قد تكون هذه مثل هذه الآن سؤال عبد الرحيم، الجميع استفاد، أنا متأكد لأن أنا أيضا استفدت، الجميع يستفيد. أحيانا السؤال الذي يطرح تنقدح بسببه مسائل كانت غائبة عن الذهن. الذي ما فهم يسأل، نحن ما جئنا هنا إلا لنتعلم. نعم.
إذا سأل إلى محل الطهارة، يعني
إلى مكان يغسل للطهارة، فهمت؟
أنا المرة أولى يعني فهمت كما ذهن، لكن يعني يحتاج يعني زيادة.
طيب ما في بأس. الآن مثلا عندنا طهارتين، الوضوء والغسل. الوضوء له أماكن معينة لتغسل، صحيح؟ أعضاء معينة تغسل. وأما للغسل فالجسم كاملا، فهمت؟ فإذا جرح الإنسان وسال دمه إلى مكان يغسل عادة في أحد الطهارتين، في وضوء أو في غسل، حكمنا بنجاسة هذا الذي سال، سواء كان دما أو قيحا أو صديدا، فهم؟
عبارة المصنف يعني شوية واسط، لو قال خرج وسال،
نعم
كفر،
صحيح. لكن هو يبين لماذا؟ لأنه هذا مكان يجب أن يغسل في أحد الطهارتين، ولذلك حكمنا بنجاسته.
ما شيخ إذا كان في الوضوء مثلا، الواحد وجب عليه الوضوء مثلا، إذا سال مثلا في غير مكان أماكن الوضوء يعني ما يحكم عنه؟
لا في كله، حتى لو كان هنا مثلا، فهمت؟ هو الآن ما عليه حدث أكبر، لكنه سال، هذا المكان يغسل في الغسل أو لا؟ يغسل في الغسل، إذن يحكم بنجاسته، لابد أن تغسل ذاك المكان. أيوة، ما تعيد الوضوء، تغسل ذاك المكان. الآن يا إخوان لو كان إنسان متوضي، كيف أفهمكم؟ انتقال النجاسة على ثوب أو بدن الإنسان المتوضي لا يحكم بحدثه، فهمتم هذه الصورة؟ يعني مثلا أنت متوضي وطفل بال هنا، فأنت نسيت ووضعت يدك، أوه جاء بول هنا، هل انتقض وضوءك؟ ما انتقض، تغسل يدك فقط،
ما خرج منك،
ما خرج منك. أنت تشير وأنت حافر قدمين وطيت على نجاسة وأنت متوضي، ينتقض وضوءك؟ لا، تغسل المكان، فهمت؟ جلس طفل في ثوبك فبال، تغسل الثوب بس، لا تتوضأ، فهمتم؟ كذلك سال هنا، تغسل المكان، لا تعيد الوضوء. نعم. طيب
لكن إذا جرح وخرج الدم وسال،
هذا يكون سؤاله، هذا يكون سؤاله، إذا كان في مكان الوضوء يعيد الوضوء، وإن كان في مكان الغسل لا يعيد الغسل، لا يعيد الوضوء، لأنه لا يحكم بجنابته. نعم. في إزالة النجاسة لا، قلنا هذا في الدرس الماضي، قلنا أنه في إزالة النجاسة لا تشترط النية، فهمت؟ أما في رفع الحدث فالجمهور يشترط. وشعر الميتة وكل جزء منها لا حياة فيه قاهر، هذا قلناها وما قلنا؟ قلناها في الدرس الماضي، تذكرون؟
شعر الميتة
المثال، لو أن شاة ماتت وجئت وأنت أخذت مثلا صوفها أخذت شعر العنزي أو صوف الكبشي الضأن أو وبر الجمل البعير، ماتت الشاة، جيت وأخذت صوفها، هل هو طاهر أو لا؟ الجواب طاهر، لأنه لما كانت الشاة حية هذا لا حياة فيه، فهم هذا؟ إذن للطلي نعم يجوز، يجوز لكن لا يجوز بيعه ولا شراؤه. يعني لو أخذت شحم الميتة فطليت به السفن كما كانوا يفعلون، لا يستعمل في أكل ولا شرب. أما في الاستصباح به فمختلف فيه، فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه، لأنه يخرج دخانه. الاستصباح يعني تستخدمه في المصباح، قديما ما في هذا النور، فيأتون بالزيت يضعونه ويضعون فتيل، تعرفون الفتيل؟ كرقة يوقدونها يستصبحون بها سراج يعني. فهل يجوز وضع الشحم الميتة أو لا؟ فبعضهم يقول هذا ليس أكلا ولا شربا، يجوز، وبعضهم يقول لا، دخانه يخرج متولد من نجاسة، لكن لو طليت به السفن ما يستخدم لا في أكل ولا في شرب، لكنه لا يجوز بيعه. ما يجوز استخدام النجس منه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. كالكلب المعلم يجوز استعماله، يجوز استخدامه أو لا يجوز؟ الكلب المعلم يجوز استخدامه، يجوز استخدامه في الصيد. وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. وبيعه لا يجوز عند الجمهور إلا عند الحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، هكذا ثمن الكلب خبيث. طيب يقولون أنه ليس بيعا للكلب، إنما هو بيع لتعليمه، ثمن تعليمه
كلما يجوز استعماله
يجوز بيعه. ولذلك لما سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم هل يبيعون شحوم الميتة لأصحاب السفن، لأنهم يطلون بها السفن، فقال لعن الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوه، جملوه يعني أذابوه، جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولذلك لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم مزادتين من خمر، فجاء الرجل ومعه مزادتين قربتين من خمر يريد أن يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله قد حرمها؟ قال ما علمت، فأخبره أن الله حرمها، فكان رجل بجواره فساره يعني كلمه سرا، فقال بما ساررته؟ قال ساررته بأن يبيع الخمر ويأكل ثمنه، قال إن الذي حرمها حرم ثمنها. فماذا فعل الرجل؟ فتح فم المزادتين حتى ذهب ما فيهما، وكل جزء منها لا حياة فيه طاهر، كل جزء من الميتة لا حياة فيه فهو طاهر، مثل القرن، القرن لا حياة فيه وهو حي يعني، مثل الظفر، الآن أنت تقطع ظفرك تتألم، الحياة هنا في الظفر الذي هو داخل اللحم، أما ما خرج من اللحم لا حياة فيه. القرن كذلك الذي هو الجزء الذي قريب من الرأس من اللحم فيه حياة، لكن ما زاد لو قطع ما يتألم، فهمت؟ الريش، ريش الطائر، الجزء الذي في اللحم فيه الحياة، لو نزعتها تتألم، لكن لو قصصت الريش من بعيد ما يتألم. مثل الشعر، لو نتفت الشعر تتألم، لأنه الجزء الذي في الجسد فيه حياة، لكن البعيد ما فيه حياة. هو الذي يتألم ما هو داخل فيه، ولذلك صار الحياة داخل فيه. انظر لو نزعت الشعر، اسحب جلد، تجد هناك جزء من الجلد قد علق فيه.
هذا الجلد ليس شعر،
هذا المنبت هذا. عليكم السلام. طيب قال وكل جزء منها لا حياة فيه طاهر، ولذلك أحلوا إيش؟ العاج. العاج نعم. إيش العاج؟ سن الفيل، أنياب الفيل، عرفته؟ ولعله يذكره. قال وشعر الخنزير وسائر أجزائه نجس، وهذا واضح أظنه أو لا. قال ورخص الخرز بشعره. عندكم هكذا حركها الخرز يعني في الغرز يعني، وهو خرز الأحذية والجلود. يقولون أن شعر الخنزير، أنا ما رأيت خنزيرا في حياتي ما أعرف إلا في الصور، لكن هكذا عيانا ما رأيته الحمد لله، لا أراني الله وجهه. فالخنزير يقولون أن شعره يتميز بأمرين، بالنعومة والرقة وبالشدة، لا ينقطع سريعا. ما أدري هذا صحيح أو لا، أنتم أدرى. ما رأيتم الخنزير؟ رأيتم
من بعيد،
من بعيد أيضا. هكذا يقولون، يقولون أنه بعض الخيوط الرقيقة تنقطع يعني لا تصلح للخرز. الخرز تعرفون ما معناه؟ خياطة الجلود. تعرفون الخرز؟ الجلود تصنع حذاء، تصنع شيئا، تخيط الجلد. خياطة الثياب الخيط يكفي، لكن الجلود قديما ما كانت في هذه الخيوط القوية هذه، فكانت تخرز بماذا؟ بجلد، بجلد يعني يصنعون من الجلد خيط رقيق ويخرزون به، يخيطون الجلد. لكن أحيانا يريدون أن يخيطوا خياطة دقيقة لا ترى، فلا يجدون خيطا يكون دقيقا وقوي لا ينقطع. قال وهذه الميزة لا توجد إلا في شعر الخنزير. ما أدري، الله أعلم، هكذا يقولون. ولذلك كان بعض الأطباء قديما كانوا يستخدمون شعره في خياطة العمليات الجلد. إذا الإنسان مزق، ها؟ ما أدري، أنا لا رأيت شعره ولا رأيت شكله، ما أدري، الله أعلم كيف هو. نعم.
أكثر الحذاء داخل الحذاء يصنعون من جلد،
من نفس الجلد؟
نعم.
هذا نجس هذا، لأنه هو الآن يتكلم فقط عن الخرز بشعره لا بالجلد كله، الجلد هو نجس.
أحسن الحذاء الألماني من جوا يظهر هذا جلد
خنزير. والله عجيب.
الحذاء الروسي الذي يحط عنده في الجوة يلا لأنه خفيف جدا،
عجيب،
يلا داخل الحذاء
من جوة يعني.
نعم من جوة.
أيوة. إذا ابتل هذا تنتقل النجاسة منه، ابتل القدم
إذا واحد يلبس
يغسل القدم، يغسل القدم
ويكفي،
يكفي خلاص، لكن كلما أدخل وأخرج يغسل مشكلة.
هذا
أكثر
يجوز لبسه،
أصلا نجس هو، لكن إن حصل يتنجس الإنسان. إن حصل
هل يجوز لبسه؟
إذا كان نجسا لا، لأن لا الأصل أننا
يجوز شراؤه أصلا.
إيه هذا هو، يقول النجس لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله. ونحن قلنا في درس شو اسمه الشمائل أن المسألة على ثلاثة أقوال، قلنا هذا أيما إهاب دبغ فقد طهر، والقول الثاني أنه لا بد أن يكون مذكى، والقول الثالث أنه يجوز استخدام الميتة إذا كان مما يؤكل لحمه. فهمتم؟ هذا الذي يطهره الدباء. وبعضهم قال يستخدم في الجافات دون المائعات، قلنا هذا. طيب، قال وشعر الخنزير وسائر أجزائه نجس ورخص الخرز بشعره. قال وعظم الفيل طاهر. لماذا طاهر؟ يقول الشارح، يقول لأنه لا يتناول ولا يؤكل. قلنا بطهارته لأنه ليس من مأكول اللحم، فلا نقول بطهارة لحمه للأكل، لكن يجوز استخدام عظمه، يجوز استخدام عظمه، يجوز استخدام عظمه. يقول طاهر في الاستخدام، هكذا يقول الشارح. طبعا هذه مسألة خلافية، لأنه قد جاور النجاسة وهي اللحم إذا قلنا بعدم الطهارة، وإن قلنا بأن لحمه طاهر لأنه ما يدخل في عموم التحريم. وهذا اللي بيقوله الآن أنا،
ليس مفترس.
طيب هل كل ما هو ليس بمفترس طاهر؟ الحمار ليس مفترسا،
لا، هو من مأكولات،
حتى الحمار من مأكولات العشب. ما أنا أقول لك، أنا أقول لك الآن، أنت لو صبرت، أنا أقول هذا إذا قلنا بتحريمه وإلا النص إيش يقول؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. صحيح؟ طيب هل هو نجس؟ هذا هو. فمن قال من نجاسته قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. يقال أيضا طيب هل هو سبع؟ ليس هو بسبع
على سبيل التغليب من السباع.
لا وإن كان، لكن هل هذا ناب فعلا يستخدم للافتراس؟ لأنه كل ذي مخلب من الطير المخلب تستخدمه لماذا؟ للافتراس الطيور، والأنياب تستخدمها السباع للافتراس، وهذا لا يستخدم نابه. هذا هو التفصيل. يعني من قال بتحريمه إيوة هذا قول، هذا هو الراجح. لكن قبل هذه المسألة تجد يعني إلى أن تصل إلى هذا القول تجد عشرات من العلماء يقولون بتحريمه. انظر الشارح إيش قال، اقرأ الشارح هنا يرى نجاسة لحمه، فهمت؟ لكن لو جئت تنظر إلى المسألة، نعم لو قلت أنه نجس من لأنه من ذوات الأنياب هذا ليس نابا، ثم هو ليس من السباع، فهمت؟ نعم اقرأ أشوف إيش قال.
الأصح أنه مثل سائر السباع،
أيوة،
حتى يكون سؤره نجسا، حتى يكون سؤره نجسا ويطهر جلده بالدبار ولحمه بالذكاء، ويجوز استعمال شعره وعصبه، ويجوز بيع عظمه والانتفاع به في نحو مقابض السكين والسيف، وهذا عندهما
أبي يوسف،
أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
كأنه أشار إلى هذا، هكذا أشار، لأنه إذا قال عندهما يعني الصاحبين.
لا هو يعني عند أبي حنيفة وأبي يوسف،
نص عليه إذن. طيب قال الأصح أنه مثل سائر السباع، حتى يكون سؤره نجسا ويطهر جلده بالدباغ ولحمه بالذكاة، ويجوز استعمال شعره وعصبه، ويجوز بيع عظمه والانتفاع به في نحو مقابض السكين والسيف، وهذا عندهما أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف قال. وعند محمد هو مثل الخنزير، فلا يجوز استعمال جزء منه أصلا. وقال وإطلاق المصنف بقوله والفيل طاهر في حق غير الأكل، فافهم. فهمت؟ نعم.
ما ذكر الخلاف في جواز أكل،
أيوة، يعني يذكى ويستخدم لحمه في غير الأكل.
ما ذكر الخلاف في قضية أكله.
لا ما ذكر الخلاف في أكله.
كأنه متفق عليه.
كأنه هكذا.
لا يقصد به الاسم العاج. من الفيل العظم اللي.
أيوة العاج وغير العاج. يعني لأنه العاج من عظمه، فيدخل فيه العاج وغيره.
احنا استثنينا الأول عشان كذا.
أيوة استثنينا لأننا قلنا أنه لا حياة فيه. فيدخل، لكن هذا خاص، فهمت؟ وإذا أطلقنا عموم العظم يدخل هذا وغيره في الطهارة. قال وكل إهاب دبغ طهر إلا جلد الخنزير والآدمي، هذا على المذهب. أما على التفصيل فقد مضى التفصيل، تذكرون؟
في الشمائل
عشان كذا نعيده، قد عدناه باختصار قبل قليل. قلنا أن الخلفاء أن العلماء على أقوال في هذه المسألة، فبعضهم من يرى أن كل جلد يدبغ يطهر إلا جلد الكلب والخنزير، إلا جلد الخنزير والآدمي، الخنزير لنجاسته والآدمي لكرامته لأنه لا يسلخ. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز لا يطهر الجلد إلا إذا كان مذكى، يعني إذا ذكي الحيوان. فإذا ذكي الحيوان يعني قلت بسم الله الله أكبر وذكيت، طهر جلده، لا يطهر إلا بالذكاة، فإذا ما ذكي لا يطهر. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز استخدام جلد الميتة إذا ماتت، إذا كان من مأكول اللحم كالبقر والخيل والغنم والعنز والكبش ونحو ذلك، هذا يطهر إذا كان مأكول اللحم. ودليلهم حديث ميمونة رضي الله عنها أن شاة لميمونة ماتت، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تجر، فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ إهابها يعني جلدها. فقال إنها ميتة يا رسول الله. قال أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. فهمت؟ ومن قال بأنه لا بد من الزكاة قالوا هذا حديث منسوخ. ما الذي نسخه؟ قالوا حديث عبد الله بن عكيم الذي في المسند، وفيه أنه قال جاءنا عبد الله بن عكيم المزني يقول جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، وفيه قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب. فقالوا هذا متأخر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، فهذا ناسخ. إذن الميتة حتى لو كانت مأكول اللحم لا ينتفع بإهابها أبدا. وهناك قول آخر وهو أنه ينتفع بإهابها في الجامدات دون المائعات، في الجامدات دون المائعات، يعني لو استخدم وطاء مثلا يجلس عليه ونحوه يستخدم في الجامدات يجوز، لا يجوز استعماله في المائعات كالقربة والعكة ونحو ذلك، والله أعلم. أما في المذهب فالذي رأيتموه كل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الخنزير والآدمي، وهذا يشعر أن جلد الكلب يطهر عندهم أيضا. نقف هنا ونتكلم إن شاء الله عن أحكام السؤر، والسؤر سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. نعم.
الأرز
والرز، نعم،
والقمح والأشياء،
نعم،
الذي مثلا الفلاح لا بد أن يبيع والتجار يشترون في،
نعم،
هذه الأرض، هل يجوز هذا يشتري التجار
الطعام حتى إذا كان هذا من باب الاحتكار؟ لا يجوز، لأنه إذا كان هذا من باب الاحتكار، الاحتكار يعني أن أذهب وأشتري الطعام من السوق حتى لا يبقى إلا عندي فترتفع الأسعار فأبيعه بالسعر الذي أريد كما يفعل التجار، هذا لا يجوز، هذا الذي يسموه وفي الحديث لا يحتكر إلا ظالم.
لا، هذا مثلا عندنا التجار الفلاح هم لازم يبيع،
أيوة، يبيعه ويشتريه شرط أن لا يحتكر، يعني الاحتكار معناها ظلم الناس في الأسعار.
أصلا بيع والشراء في هذا يجوز، يقول ما يسأل عن احتكار،
لا ليس هذا احتكار، مثلا الذي مثلا يشتري عنده مثلا مبلغ مثلاً،
يعني أنت المزارع مثلا،
نعم،
وجلال الدين التاجر، نعم، أنت بعته وهو اشترى، نعم، إيش المشكلة؟
وهو مثلا يشتري من أجل أن يحمي المبلغ ماله،
ها، يعني عنده مال يريد أن، نعم، ما في، بس إيش المشكلة؟ ما في مشكلة، نعم،
هذا لا يدخل، لا يبيع حاضر
هذا حاضر لباد، لا، هذا لا يتلقى الركبان، أما حاضر لباد أن يكون له سمسارا، فهمت؟ هذه صورة أخرى، هذه الأعلان نتكلم عنها في الدرس الثاني لأن الأذان اقترب أنا أخرج، لكن هذا تلقى الركبان، يعني تخرج والمزارع قبل أن يأتي إلى السوق تشتري أنت.
حتى مثلا الجزر الآن يشترون في الشتاء، يشترون بعض التجار مثلا يجعلون مكان،
أيوة، ثلاجات ونحوها، ما في مشكلة إن شاء الله، ما في، افعل إن شئت افعل، وإن شاء التجار يفعلون إن شاء الله، ما في بأس إن شاء الله، الأمر سهل، ولعلنا نفصل إن شاء الله في الدرس القادم أو في درس الشمائل. أنت تحضر درس الشمائل؟
إن شاء الله،
إن شاء الله.